الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر تسجيلات السرة الإسلامية بالكويت أن تقدم لكم هذه المحاضرة، وهي بعنوان صور من التحدي اليهودي لفضيلة الشيخ إبراهيم الفارس، والتي ألقاها في جمعية إحياء التراث الإسلامي في منطقة هدية. نسأل الله أن ينفعنا بما نسمع، هو ولي ذلك والقادر عليه.
الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كثيرا طيبا مباركا. وأصلي وأسلم على نبينا محمد الأمين الذي بين أن هذا الدين سيظهر وينتشر ويعم البلاد، بل ويظهر في كل الكرة الأرضية. هذا الدين الذي سيبرز وسيظهر وقف له أعداء ووجد له معادون، وهؤلاء الأعداء كثر ومتعددون، ولعل من أبرزهم اليهود. ما سألقيه عليكم اليوم عبارة عن محاضرة ألقيتها في الرياض بعنوان صور من التحدي اليهودي، وقد ألقيت هناك لظروف خاصة مرتبطة بقضية الهجمة اليهودية الأخيرة بمساعدة ومساندة جم هائل من النصارى والعلمانيين والزعامات النفعية التي تريد الاستسلام لهؤلاء اليهود والتسليم لهم. عندما أطرق هذا الموضوع عليكم بالذات، أطرقه من نواحي علمية خاصة، لأني أرى هذه الوجوه الطيبة، هذه الوجوه المباركة، وجوه علم تصبو إلى العلم وتسمو إلى العلم وتطلب العلم. ولعلي أستميحكم عذرا أولا، وأستميحكم عذرا آخرا إذا أطلت عليكم أو أثقلت عليكم. فالعلم ثقيل وحمل ثقيل كذلك، فلا بد من أن نتحمل. فلا علم إلا بتعب، ولا طلب إلا بتعب، والعلم لا يؤخذ كشربة ماء، بل يؤخذ كشربة علقم. فإذا صبرت وصابرت فإنك ستشفى إذا أخذتها كدواء. لعلكم أو لعل بعض منكم يقرأ في كتاب الله تعالى نصوص متعددة وكثيرة تتحدث عن اليهود وتتكلم عن اليهود، فيتساءل ويقول: يا ترى لماذا أطال القرآن هذا الكلام عن فئة وعن شرذمة قليلة مقارنة بمجموعات وتجمعات بشرية أكثر من اليهود؟ النصارى آنذاك في وقت نزول القرآن كانوا أضعاف اليهود، المجوس، الوثنيين، الهندوس كانوا أضعاف اليهود، فلماذا التركيز على اليهود بالذات؟ هذا سؤال ينبغي أن نجد له إجابة. الإجابة على هذا السؤال هي ما سنلقيه في هذه المحاضرة، هو ما سيلقى في هذه المحاضرة. طبعا لابد أن نعلم أننا عندما نناقش ونتحدث عن اليهود لا نناقش تحدي اليهود للنصارى، تحدي اليهود للعلمانيين أو غير ذلك، بل ارتباطهم بالمسلمين وتحديهم للمسلمين فقط. هذا هو الذي سيطرق وهذا هو الذي سيطرح. ولعل الناحية التأصيلية لهذه القضية تأخذ المنحة التالي، أو بمعنى أخص منهج المحاضرة الذي سألقيه عليكم يأخذ الاتجاه التالي. أولا تمهيد وتوطئة، وهذا التمهيد وهذه التوطئة عبارة عن عرض موجز مختصر عن جهود اليهود في حرب الدعوة الإسلامية في نشأتها الأولى. ثم الصورة الأولى من صور التحدي المساهمة في إبراز المنهج الكلامي. الصورة الثانية من صور التحدي اليهودي المساهمة في إبراز المنهج الباطني. أما الصورة الثالثة من صور التحدي فهي نقل النجاح من موقع إلى موقع جديد، والرابعة تأخذ مظلة الإعلام والإفساد الشبابي، أما المظلة الخامسة فالضغط والتحكم، والسادسة السيطرة والتطبيع، ثم نتوقف وقفات مع صور من المواجهة، نطرق الدفاع ثم نطرق الهجوم، ثم نأخذ وقفة أخيرة، ثم ننهي المحاضرة على خير إن شاء الله، بعد أن تكونوا قد مللتم وسأمتم ونمتم في نهايتها، واستأثرت أنا والأخ حامد إن لم ينم كذلك بالعشاء. أما التمهيد والتوطئة في هذه المسألة، فإن اليهود ما فتئوا يكيدون للإسلام والمسلمين منذ بعث المصطفى البشير عليه السلام، منذ بعثه الله تعالى بدأوا الكيد. لا أريد أن أرجع إلى الوراء لأناقش لماذا وجد اليهود في المدينة وهم من أهل الشام أصلا، لماذا توطنوا المدينة وهم من أهل فلسطين أصلا، لا لن أناقش هذا باعتبار أن هذا موضوع تاريخي يحتاج إلى عرض، إن كان هناك مجال عرضناه في الأسئلة إن كان هناك نشاط من قبلك. فمن مناهج اليهود في تحدي المسلمين في نشأة الإسلام الأولى طرح الأسئلة المعجزة، كانوا يريدون تثبيط الإسلام والمسلمين والدعوة والدعاء عن طريق دعم هؤلاء المشركين بالأسئلة، التحدي المستمر الذي يأخذ الجانب الثقافي والفكري، اسألوه عن كذا، ماذا قال كذا، ماذا فعل فتية ذهبوا في آخر في أول الدار، اسألوه عن رجل طاف البلاد، اسألوه عن الروح، اسألوه. فالمشركون يتلقون ويسألون ليستخرجوا تحدي معين فيجعلون ينشرونه بين الناس أن هذا الرجل لا يفهم وأن هذا الرجل لا يعي، فيجدون ثغرة بين هذا الرجل الداعية وبين الناس، وهذه الثغرة تدور حول فلك الجهاد. ثم بدأوا طبعا، ولعلكم تعرفون ما حصل من اليهود، أن المشركين جاءوا إليه قالوا أنتم أهل كتاب وأنتم أهل علم وأنتم أهل معرفة، فوش رأيكم حنا وإلا هذا الرجل ومن معه أينا على الصواب؟ قالوا لا والله، بل أنتم أيها المشركون على صواب وهؤلاء على باطل. لذلك قال الله سبحانه وتعالى فيهم، طبعا هناك يعني ملاحظة أو لاحظتها أنا، أحيانا يأتي الإنسان ويقول، وهذه جملة اعتراضية، يقول مثلا قال الله تعالى، يريد أن يستشهد بآية، يقول قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن ما قال الله تعالى وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انتبهوا لهذا ترى تقع دائما، خطأ ليس باليسير يعني. فأقول قال الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين آمنوا هؤلاء أهدى من الذين ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. إذن هذا منهج مساندة المشركين أين؟ في مكة. لكن كانت الفجوة المكانية بين اليهود والمسلمين كانت عاملة من عوامل ضعف التأثير، لكن عندما هاجر الرسول بدأ التحليل القرآني يتتابع وينزل، ولعل خير مثال على ذلك سورة البقرة، السورة المدنية التي نزلت في أول ما نزلت في أثناء الهجرة إلى المدينة. ماذا حصل فيها؟ قصة كاملة لليهود، لأوضاعهم، لقضيتهم، لمسائلتهم، لمشاكلهم، لمصائبهم، لينتبه المصطفى على لهؤلاء ويحذرهم. ولذلك من أن قدم المدينة كبلهم بماذا؟ بالعهود، بالمواثيق. فهذا عهد مع بني قريظة، وهذا ميثاق مع بني النضير، وهذه معاهدة مع يهود بني قينقاع، وهكذا. وفعلا سارت الأمور على ما هي عليه، لكن هؤلاء قوم غدر، قوم خيانة، لا يرعون، فماذا فعلوا؟ إذن بعد الهجرة عملوا جملة أعمال. أول عمل عملوه قالوا هذا الإسلام الذي ظهر سيقضي على ديننا، سيقضي على عقيدتنا، لا بد من القضاء عليه. وأبرز قضية هي أن نقضي على الرمز. الرمز هو من؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن لا بد من القضاء على الرمز، فخططوا للقضاء عليه. تعال تعال يا رجل، من أنت؟ قال أنا عمرو بن جحاش النضري. إيش رأيك الآن تعمل خطة لقتل هذا الرجل؟ الرسول عليه السلام ذهب إلى يهود بني النضير ليستعين بهم في مسألة دية معينة باعتبار المعاهدة. فعندما جلس مستندا عليه السلام إلى أصل حصن من حصونهم قال: تعال يا عمرو، أنت الآن تقوم بهذه المهمة، اذهب واصعد يا فوق وارمي عليه حجر الرحى فلعله يشتف رأسه فيموت فنرتاح منه. جاءه الوحي فخرج وعرف الخيانة فقضى على هؤلاء. لكن هل أخذ العبرة؟ هل أخذ الدرس؟ لا، لم يأخذ الدرس ولا العبرة. قام رجل آخر هو لبيد بن الأعصم الذي سيمر علينا ذكره بعد قليل، قام بعمل سحر للرسول صلى الله عليه وسلم فسحره حتى أنه يخيل إليه أنه يفعل الشيء وهو لا يفعل. استمر فترة شهر كامل بهذه الطريقة. لماذا؟ لينفر المسلمين منه. هذا الرسول الذي هو أفضل البشر ويوحى إليه من الله لا يعلم من سحره ويخيل إنه فعل ولا يفعل، إذن هذا مجرد تنفير، سينجح لو كان المؤمنون ذو قاعدة هشة. لكن المصطفى عليه السلام كان يربي ويقوي القاعدة، يقويها، لم يكن يبذر البذرة ويخرج وينتهي كيفه ما علي منهم، لا، بذر وسقى ونمى وجعل مكرارهم حتى صلب عودهم فتحدوا كل شيء يأتيهم، ولذلك كانت قاعدتهم صلبة لم تتأثر. لكن الله أفشل هذه الخطة كذلك. فهل سكتوا؟ قامت زينب بنت الحارث الخيبرية بوضع السم في شاة، أكل الرسول منها ومعه بشر بن الوراء بن المعرور رضي الله تعالى عنه، مات بعد أن ازدرد اللقمة أما الرسول عليه السلام فأخرجها، وقيل أنه مات منها كذلك عندما مات، فكان رسولا نبيا أفضل البشر وشهيدا كذلك. إذن ما نجحت هذه الطريقة، فماذا نفعل؟ قالوا: هذا رجل معصوم، لننتقل إلى طريقة أخرى. وفعلا انتقلوا إلى طريقة أخرى. ما هي الطريقة؟ الطريقة الأخرى هي أن ننشئ طابورا إضافيا خاصا داخليا مستورا يجعل هناك أو يبث الفرقة في المسلمين فأنشأ المنافقين. ولذلك غالب المنافقين لهم ارتباط باليهود بأي صورة وبأي كيفية وفي أي زمان وفي أي مكان. المنافقين في هذا الزمان الطابور الخامس في هذا الزمان مرتبطين باليهود. ولذلك لو رأيت أحد الصحفيين الذين يكيدون للإسلام والمسلمين ارجع إلى آثاره، تجده تتلمذ عليه مباشرة أو كتابة أو غير ذلك إعلاما، أو فله ارتباط باليهودي من قريب أو من بعيد، وهذا منهج اتخذوه. لكن هذا الطابور لم ينجح. لماذا؟ لأن الوحي ينزل ويحذر وتأتي الآيات المتتابعة التي تفضح هؤلاء واحدا تلو الآخر. فهذا يقول: ائذن لي ولا تفتني، إذن هو الرجل فلان، وهؤلاء أنشأوا مسجد الضرار، من هم؟ فلان وفلان وفلان. وهذا يقول كذا: لا تنفروا في الحر، إذن هذا فلان. ففضحهم الله واحدا بعد الواحد، وفي نهاية المطاف تساقطوا. ما نجح هذا المنهج. إذن ننتهج منهجا ثالثا هو الحرب الجماعية. لماذا؟ نحن أقوياء متمرسون على القتال، لدينا عتاد وأفراد وسلاح، هيا ارفعوها في وجه هذه القلة القليلة. حرب بنو النضير فشلت، بنو قينقاع فشلت، بنو قريظة فشلت، بنو يهود خيبر فشلوا، فتحطموا جميعا واحدا تلو الآخر. إذا لم تنجح الحرب الجماعية، فما الحل؟ ننتقل إلى منهج آخر. مات الرسول عليه السلام، الأمة قوية ومسيطرة ومتمكنة وتمتد بسرعة، فما الحل؟ الحل أن نساهم في اغتيال من ينوب عن هذا الإيمان. أبو بكر، عمر، عثمان، علي، عثمان بن عفان، عمر بن الخطاب قتل على أيدي أفراد، أبو لؤلؤ المجوسي ومعه جماعة. تقول بعض كتب التاريخ أن لليهود دورا غير مباشر، فقد كانوا هم الذين استقدموا أبو لؤلؤ المجوسي وباعوه على المغيرة بن شعبة، ويقولون أن الهرمزال كان مدعوما كذلك من قبل اليهود، ويقولون أن الخنجر ذو الرأسين المسموم هو الذي سمه ووضع فيه السم وجعل السم فيه فترة طويلة من الزمن هم اليهود. إذن ساهموا في هذا، ساهموا في اغتيال عثمان عن طريق عبد الله بن سبأ كما سنعرف بعد قليل، ساهموا في أشياء كثيرة، إنما القضية أنهم ساهموا في اغتيال الزعامات المشهورة، لكن هذا المنهج لم ينجح. ليش؟ لماذا؟ لأن الرجل الذي يسقط يقوم بدلا عنه شخصا آخر له نفس الإمكانات أو أقل قليلا، فما نجح هذا المنهج. إذن ننهج منهجا ثالثا، ما هو؟ أن نذكي الحرب والفتنة بين المسلمين. قتل عثمان، تولى علي، قامت الفتنة وحصلت، فقام أهل الخير من الصحابة كلهم أو كل الصحابة للم الشمل وللقضاء على مصدر الفتنة. قامت عائشة تطالب بدم عثمان، وكان هناك اختلاف في وجهات النظر، كادت الأمور أن ترجع إلى المياه إلى مجاريها، لكن اليهود ساهموا في هذا. ولذلك تروي كتب التاريخ أن وفود صلح التقت من جيشي علي وعائشة. لماذا؟ اللي يفضل خلاف وليرجع كل جيش إلى مكانه. عندما رأى اليهود أن هذا الصلح يكاد أن يتم، التقوا ليلا واتفقوا فيما بينهم على أن يقوموا بالحرب مباشرة، هذا من هنا وهذا من خلاص. أنا إذا أطلقت عليك سهم أو رمح أو شيء أطلق علي أنت، فيعرف كل وقت أن الثاني خان. وفعلا بدأوها، فكل واحد فعلا توقع أن الخيانة صدرت من الجيش المقابل، فقامت المعركة المريعة المخيفة الهائلة الذي ذهب ضحيتها 10,000 من المسلمين. هل سكتوا؟ لا والله ما سكتوا، انتقلوا بعد ذلك إلى إذكاء الحرب بين علي ومعاوية، فكانت معركة صفين طبق فيها نفس المنهج، نفس المنهج، وراح ضحيتها 70,000 مسلم قتلوا في هذه المعركة. معركة مخيفة رهيبة رهيبة جدا بفعل من؟ هؤلاء اليهود. لكن الصلح عاد، والمياه عادت إلى مجاريها، والأمة الإسلامية عادت إلى الجهاد والحرب. فماذا نفعل؟ كل الطرق استخدمناها فما نجحت، كل الوسائل استخدمناها فما نجحت، فما الحل يا ترى؟ ما هي الطريقة وما هي الكيفية؟ طبعا بدأوا يفكرون، قالوا نحن نتذكر منذ أمد قريب ومنذ زمن قريب أن العرب الذين يعيشون في البادية كانوا من أخس الناس ومن أجهل الناس، يتقاتلون على أتفه الأشياء وعلى أبسط الأشياء، حرب داحس والغبراء 100 سنة. ليش؟ والله قام زعيم عبس وزعيم دبيان، ايش رايك تراهن؟ اراهنك على ايش؟ على السباق، بس شوف اللي يسبق له 100 من الإبل. قام زعيم دبيان خشي انه يفقد 100، قال واحد من عبيده شوف اذا شفتني سابق اتركني، واذا شفت زعيم عبس سابق فضع تحت فرسه قطعه من الخشب ليسقط، وفعلا وضعها بعد أن سبق فرسه فسقط الفرس، فقام هذا وقتل هذا، ثم قامت معركة 100 سنة بسبب سباق فرسه. تذكروا حرب البسوس بين بكر وتغلب 40 سنة بسبب ماذا؟ أن ناقة لامرأة فقيرة مستجيرة بجساج بن مرة الذي ينتسب إلى بكر، ماذا فعل هذه؟ دخلت هذه في حمى في مكان أرض خضراء مما يحميه هؤلاء المتسلطون، دخلت لترعى، فقام كليب بن وائل وضربها بقوس فأدمى ضرعها، فصاحت المرأة وصرخت المرأة وجساسات وظلماء ومصيبة، فقام جساس وضرب كليب، كليب خاله وضربه وقتله، فقامت معركة لمدة 40 سنة. بدأوا يفكرون، هل هؤلاء يقتلون أولادهم خشية الفقر، يقتلون بناتهم خشية العار، هذا نفعل؟ يتذكرون حادثة مرت على الرسول صلى الله عليه وسلم، رجل يدخل على المصطفى عليه السلام وهو جالس بين أصحابه، هذه الرواية ذكرها الإمام الطبري في تفسيره، وهو جالس بين أصحابه فيقول يا رسول الله كنت إذا رزقني الله ببنات أدفنهن على طول وهن أحياء، وفي مرة من المرات رزقني الله ببنت فبدأت زوجتي تبكي وتترجاني أن أبقيها، فأبقيت هذه البنت، وعندما كبرت وترعرعت صارت من أجمل النساء ومن أحسن النساء ومن فأخذتني الغيرة لأن الخطاب بدأوا يتوافدون علي من كل اتجاه، فقررت قرارا أن أقتلها، أقتلها. فقلت لزوجتي أريد أن أزور أقربائي في القرية الفلانية، أخذت علي العهود والمواثيق ألا أتعدى عليها وألا أفعل وألا أفعل، وفي النهاية سمحت لي فأخذتها معي. وعندما سرنا في الطريق أخذت طريقا مهجورا وذهبت إلى بئر مهجورة، فعندما رأتني عند هذه البئر بدأت تبكي تتمسح بقدمي وتصيح، وأنا أنظر إليها فتأخذني الرحمة، أنظر إلى البئر فتأخذني العزة. فأخيرا تغلب العقل على العاطفة فسحبتها بكل قوة وألقيتها في البئر وهي تصرخ: قتلتني يا أبي، قتلتني يا أبي، قتلتني يا أبي، إلى أن ماتت. عندما رفع رأسه وإذا بالرسول عليه السلام بأبي هو وأمي ما أرحمه، وإذا بعيونه تذرف الدموع منهما والصحابة كذلك، فقال: والله لو كنت معاقبا أحدا لعاقبتك، ولكن الإسلام يجب ما قبله. يتذكر اليهود هذه الحوادث عن الجاهلية، ما الذي غير حالهم؟ ما الذي بدل حالهم؟ هو الإسلام، هو العقيدة الإسلامية، هي مظلة العقيدة الإسلامية. إذن لا بد لننجح من إنشاء مظلات جانبية تنمو وتترعرع وتكبر حتى تقضي أو على أقل شيء تنافس المظلة الأصلية، تحاربها وتجعلها دائما في صراع معها. وفعلا فكروا ونجحوا. كيف نجحوا؟ هذا ما سنطرقه في القضايا التالية. إذن المظلة الأولى قالوا: هذه العقيدة الصافية السلسة السمحة التي أنشأوها وأبرزوها ووحدت المسلمين وجعلتهم بهذه الصورة، ننشئ مظلة عقائدية تسحب عدد منهم وتجعلهم ماذا؟ تجعلهم ينافسون المظلة الأم. قالوا: تعال، من أكبر علمائنا؟ قالوا: لبيد بن الأعصم الذي سحر الرسول. في رأيك أنت عندك عقائد قوية يا لبيد، أخرجها. قال: والله ما أستطيع. ما تستطيع ليش؟ عندي أناس أقوياء، عندي الصحابة أقوياء في العقيدة، لو أخرجت كلمة واحدة أسكتوني وأنا ذمي. إذن هل تموت وتموت يموت علمك معك؟ قال: لا، أنا بجيب لي واحد وأعلمه وأدرسه وأربيه كويس. إذن خذ. فقال هذا الرجل: من هو؟ طالوت. ماذا يقرب؟ طالوت هو ابن أخت لنبيذ، أي لنبيذ خال هذا الرجل. وفعلا تربى طالوت على هذا المنهج. بعد ذلك جاء طالوت ليبث هذه العقائد، لكنه وجد وللأسف أن الصحابة، طبعا للأسف بالنسبة له، أن الصحابة ولوا، لكن هناك التابعين، إذا لن ينجح هذا وهو يهودي. طيب تدري هناك منهج آخر، دعني أطبق نفس المنهج لكن أعطيه لمسلم. فوجد رجلا اسمه بيان بن سمعان التميمي، رجل ضال مضل ساذج، فأخذه وعلمه. قام بيان بتعليم الناس وإغواء السذج، وما أكثر السذج، وما أكثر الذين يستجيبون للسذاجة وللأسف، وخصوصا عامة الناس، فلا بد أن نعي هؤلاء العامة. طبعا يسيرون مع كل ناعم. ولذلك يقول أبو الدرداء عن هؤلاء، يقول: الناس صنفان، عالم ومتعلم، وباقي الناس همج لا خير فيه. فإما أن يكون عالم وإما أن يكون متعلم، ومن لم يكن عالما ولا سائرا أو ساعيا أو باحثا أو ناهجا منهج العلم ويطلبه ويسأل عنه، فإنه هذا من الذين لا خير فيه. ولذلك بدأ هذا يؤثر في العامة، فجمع له عامة كثيرون جدا، وترتب على هذا أنه أغواهم واستهواهم، حتى أنه ادعى في آخر الأمر أنه نبي. ولذلك هو الذي يقول: إن الله أنزل في قرآن، عندما قال: هذا بيان للناس، أنا، يقول: أنا بيان. اسمه بيان، هو بيان بن سمعان التميمي. طبعا كان من تلامذته الجعد بن درهم، الجعد ابن درهم. فأخذ طبعا بيان هذا، وصل الأمر في نهاية المطاف إلى أنه ادعى أن الإله حل فيه، حل فيه، فادعى الألوهية. الجعد هذا عندما رآه وصل إلى هذا الحد نفر منه وتركه، قال: لا لا، هذا ما ينفع، لكن أبجيب رأي. فجاء بآراء مناقضة، قال: لا، الإله لكي ينزه الإله. قال: لا، الإله لا يحل في أحد، ولا يمكن أن يرى ولا يشاهد، وليس له صفات وليس له كذا وليس له، فنفى الصفات تماما. ردت فعل قوية لعمل بيان بن سمعان هذا الذي وصل إلى قمة التشبيه، وفعلا نجح الجعد في تكوين حزب أو جماعة، وكان من جماعته أو حزبه الجهم بن صفوان. الجهم بن صفوان هذا طبعا الجعد هذا قبض عليه وحقق معه فأقر واعترف فحكم عليه بالقتل، فقتله خالد بن عبد الله القسري كما وذبح كما تذبح الشياة في أصل المنبر، خطب وقال ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحٍ بجعد بن درهم، فإنه يزعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل وذبحه في أصل المنبر كما تذبح الشياة. لكن يوم شاف الجهم هالقضية خاف هرب على طول واختفى. اختفى وين؟ عند اليهود في حران في شمال العراق، تلقى منهم علم غير العلم اللي تلقاه من الجعد، ثم كان الطلب عليه قويا هرب إلى الهند ومكث بالهند فترة عند الهنود والهندوس تلقى منهم علم، ثم رجع مرة أخرى واختفى في العراق عند الصابية الذين يعبدون الكواكب تلقى منهم علم. انظروا خليط عجيب من العقائد أخذها، ثم بدأ يدرس في الطرف من أطراف العالم الإسلامي، لكن المسلمين كانوا له بالمرصاد. فكانت هناك قصة عجيبة طويلة لا أذكرها لكم إلا بشكل موجز، كان يدرس أتباعه نفي الصفات والأسماء وغير ذلك، فوقف أعرابي يستمع إليه، ثم عندما انتهى الأعرابي انتهى هذا من درسه قام الأعرابي وارتجز قصيدة سهلة، ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال قول جهم يوما فقد كفر، لقد جن جهم إذ يسمي إلهه بصيرا سميعا بلا سمع بصيرا بلا بصر، إلى آخر الأبيات الطويلة ذكرها الألوسي في جلاء العينين في وسط الكتاب، لا أعرف ما مقدار أو رقم الصفحة. إنما ترتب على ذلك أن سلم بن أحوز حاكم الأمويين آنذاك في أواخر العهد الأموي قبض عليه فقتله. لكن هل انتهى؟ ما انتهى مذهب الجهمية الذي أسسه الجهم بن صفوان. إذن منهج الجهمية ينسب وينتسب إلى اليهود، لكن جاءت المعتزلة وأخذت مذهب الجهمية، فماذا فعلت؟ عملت له نوع من الترميم والرتوش البسيطة من هنا ومن هنا وأخرجته للناس، واستجابت السلطة لمنهج المعتزلة وفرضته فرضا على الناس، واستجاب الناس له بقوة السلاح والحديد والنار، إلا ذلكم العالم العظيم أحمد بن حنبل الذي وقف وقفة عجيبة قوية في وجه هؤلاء. ولذلك يقول العلماء أن الناس ثلاثة، يقولون أبو بكر في وقفته في حروب الردة، وعمر في وقفته في وجوه بني أمية طبعا غير قضية الخلفاء ثلاثة، وأحمد بن حنبل في وقفته تجاه المعتزلة، فوقف وهو الوحيد وتحداهم ونصره الله سبحانه وتعالى عليه. قامت فئة أخرى وقالت منهج المعتزلة هذا خاطئ، فنأخذه ونعمل له ترميم ثالث، فعمل له ترميم خفيف من هنا ومن هنا وأخرج لنا مذهب الأشاعرة. إذن منهج الأشاعرة يرجع إلى المعتزلة، والمعتزلة يرجع إلى الجهمية، والجهمية يرجع إلى اليهود. انتبهوا لهذه، هذه نقطة مهمة لا بد أن تعيها، لا بد أن نعيها جميعا. هذه المظلات كانت فعلا، أو المظلة ربما أقول الخاصة بالمنهج الكلامي، كان لها قوة عجيبة في مسألة حرب المظلة الأساسية وهي مظلة العقيدة الصافية. قد يقول قال كيف الحرب؟ أقول تذكروا واعرفوا ماذا فعلت الجهمية المعتزلة، ماذا فعلت المعتزلة من أفاعيل عجيبة في ضرب التوحيد وأهل السنة، ماذا فعل الأشاعرة عندما نشروا المذهب الأشعري في كل مكان وحاصروا أهل السنة، ماذا فعل؟ إذن نجحوا في هذه المظلة. لكن اليهود وجدوا أن هذه المظلة قد تجد قبول من أناس، لكنها ربما لا تجد قبول من أناس آخرين، فما الحل؟ ما العمل؟ قالوا ننشئ مظلة أخرى تستهوي أناس آخرين، فلننشئ هذه المظلة. هيا، فقالوا لرجل منهم يمتاز بالذكاء والحصافة والقدرة والقوة، قالوا تعال فأنت مرشح لأن تخدم. من هو؟ هو عبد الله بن سبأ الصنعاني اليهودي، جاءوا به من اليمن، دخل المدينة، أعلن الإسلام، أحب الإسلام ظاهرا، بدأ يعكف على العبادة ويعكف على الأمر، والعبادة الظاهرة بالذات، وأبرز العبادة الظاهرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه يراه الجميع، فصار يدخل الأسواق ويأمر وينهى، أحبه الصحابة جميعا، كل الصحابة كانوا يحبون هذا الرجل. فعندما زرع الثقة القوية في قلوبهم قال إنني مسافر لأنشر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جميع أرجاء العالم الإسلامي. ذهب إلى البصرة والكوفة والشام ومصر، لكنه كان يدعو ظاهرا وينظر إلى أناس، إما أن يكونوا يهودا أو مجوسا أو أناس منافقين فيحتك بهم، فكون خلايا ترعرعت ونمت شيئا فشيئا إلى أن كبرت. وعندما قتل، هذا في وقت أوائل وقت عمر، في أوائل وقت عمر أسلم هذا الرجل، آسف، في أوائل وقت عثمان، في أوائل وقت عثمان، وإلا عمر ربما، لو عمر هو الملهم والمحدث فربما يعرفه ويقضي عليه، ففي أوائل خلافة عثمان. فماذا فعل؟ عندما نشأت هذه التجمعات الصغيرة وعندها بدأ يثير هؤلاء في أواخر خلافة عثمان على عثمان، فبدأت هذه التجمعات تدعو في الظاهر إلى نقد منهج عثمان في الحكم فقط، هذا هو الأمر الأساسي، وفعلا هذا هو الذي بدر منهم. لكن اندس معهم الذين ينهجون المنهج العقائدي الذي تبناه بن سبع، تجمعوا تجمعوا وكبروا، فكانت النتيجة مقتل عثمان وظهور الفتنة. بعد ذلك نشر عبد الله بن سبع في أتباعه الخلص عقائده التي يريد، الرجعة والعصمة والتقية والبداء وغير ذلك من العقائد التي أخذ بها الشيعة الرافضة إلى زماننا هذا. فنشأ هذا المنهج، ترعرع شيئا فشيئا، كبر وكبر وكبر وظهر، وترتب على ظهوره أن طبعا هذا المنهج صار يعني شوكة عجيبة في جسد الأمة الإسلامية، بل وكان له قدرة وقوة في كثير من الأزمنة على ضرب الأمة الإسلامية وإجهاض كثير من مقدراتها. وخذوا الأمثلة على ذلك، الدولة العبيدية التي استمرت قريبا من ربع، قريبا من 270 سنة، 270 سنة وهي تضرب في الأمة الإسلامية، والتي تسمى ظلما وعدوانا الدولة الفاطمية. هذه الدولة العبيدية ماذا صنعت؟ ماذا عملت؟ ماذا فعلت؟ قضت على العلماء وعلى الإسلام والمسلمين داخل مصر، بل وآثار هذه الدولة إلى الآن وهي في مصر إلى الآن. قد يقول قال أعطنا مثال، أقول يمكن تروح السوق الآن تشوف كتاب تغريبة بني هلال، أو كتاب مثلا حمزة البهلوان، أو كتاب مثلا سيف بن ديزن 4 مجلدات، أو هالكتب هذه من وين جاءت؟ من أين جاءت هذه الكتب؟ أنشأها الفاطميين ليشغلوا الناس عن ذكر الله وقراءة القرآن وقراءة الأحاديث، وفعلا نجحوا في ذلك، قصص قوية وفيها تشويق باللغة الشعبية العامية وأشعار وغير ذلك، فجذبوا فعلا. ومن آثارها كذلك مثل ما يسمى عيد شم النسيم، وهو عيد النيروز العيد المجوسي المعروف، إلى الآن هو موجود في مصر. طبعا الدولة العبيدية يعني نجحت نجاح باهر في سبيل تقويض كثير من مقدرات الأمة، بل وكان لها دور قوي في استجلاب الصليبيين لضرب الأمة الإسلامية، واستنجاد هؤلاء بالصليبيين لا يخفى على أحد. من ربما أقول النكت اللطيفة في هذا الجانب، أن العبيديين أو الدولة الفاطمية عندما وقفت وقفة يعني عجيبة ضد المسلمين، تنبه المسلمون وبدأت تظهر صحوة في القاهرة. هذه الصحوة التي بدأت تظهر جوبهت مجابهة رهيبة من قبل هؤلاء، فماذا فعلوا؟ ماذا عملوا؟ جاء، وكانت هذه الصحوة في وقت الحاكم بأمر الله الفاطمي المعروف، ماذا فعل؟ ماذا عمل؟ كان يوحي إلى عبيده الذين يبلغون الآلاف بأن يهجموا ويهاجموا هؤلاء الذين التزموا الحق، وهؤلاء الشباب، فصاروا يهاجمونهم في المساجد ويقتلونهم، فقامت معركة بين أهل القاهرة وبين هؤلاء العبيد. فكان الخليفة الفاطمي يخرج ويرى المعركة فيبكي، أنا لما أمرهم فكوا بينهم حرام يتقاتلون، هؤلاء من الذي اعتدى هؤلاء. فإذا جاء في الليل قال ها قوموا واضربوا وافعلوا، ويعطي القوي منهم جوائز ويعتق الذي أبدى مثلا شجاعة وغير ذلك. ولعل هذا المنهج هو منهج الشيعة الآن. تجد مثلا نبيه بري أو حزب أمل، حزب منظمة أمل أو حزب الله أو إيران تتباكى على فلسطين وعلى القدس وعلى الفلسطينيين، ومع ذلك ما لم يضرب الفلسطين مثل هؤلاء، ولم يقضي على الفلسطين مثل ما قفى على هؤلاء. من قتلهم في تل الزعتر؟ من فعل الأفاعيل في صبرا وشاتيلا إلا هم؟ وساندوا اليهود في مخيم البارد، في مخيم البداوي، في فعلوا أفاعيل عجيبة ويدعون أنهم ينصرون الفلسطينيين والقضية الفلسطينية. فهم يستخدمون منهج الحاكم بأمر الله حرفا بحرف وسهما بسهم، لم يتغير شيء. من الأمثلة كذلك الدولة البويهية التي ظهرت بين الخلافة العثمانية العباسية، وكان لها دور قوي جدا في نصرة المذهب الشيعي، بل وصل الأمر إلى أن أهل السنة ليس لهم دروس ولا لقاءات ولا والعلماء مختفين والدروس سرية. يعني كانت أوضاع يتحدث عنها ابن كثير تشيب الذي يقرأها فعلا، وتجعله يتقطع علم المؤمنون المسلمون الأتقياء الأوفياء كانوا يعيشون في قواقع في بيوتهم متقوقة، لا أحد يعرف أحد. لماذا؟ والشيعة دروسهم عامرة ومساجدهم ظاهرة والفرح والسرور بادي على وجوههم. لماذا؟ لأن الوزارة بأيديها، وزارة الدولة البويهية. القرامطة ماذا فعلوا؟ فعلوا الأعاجيب عندما سيطروا على نجد والحجاز وشمال وجنوب العراق وجنوب سوريا، سيطروا عليها سيطرة تامة. كانوا يقتلون الحجاج ويرمونهم في بئر زمزم ويفعلون. لماذا؟ حقد مميت وعجيب على الأمة المسلمة. مثلا الدولة الصليحية في اليمن ماذا فعلت؟ فعلت الأعاجيب كذلك. علي بن الفضل كان من زعماء الصليحيين في اليمن، كان هو الذي نشر المذهب الزيدي والمذهب الباطني، الزيدي طبعا نشره غيره، المذهب الباطني. والمكارمة الآن في نجران عندنا في السعودية وفي اليمن يرجعون إلى هذا، يعني إلى الآن، وامتدادهم موجود بفعل جهود علي بن الفضل. ولعلي أذكر لكم طرفة، ومثل ما قلت لكم ولعلي منكم تتحملون ما تتحملون الوقت، إنما أنتم أحرار. أقول علي بن الفضل هذا كان يحمي نفسه بحراسة شديدة جدا، ففكر أحد الصلحاء في قتله، لكن كيف يقتله مع هذه الحراسة؟ ادعى أنه طبيب، ادعى أنه طبيب، فتعلم الطب فصار يطبب الناس، وفعلا ظهرت آثاره. فاحتاج علي بن الفضل هذا إلى ماذا؟ إلى أن يحتجم. فقال جاءتني الفرصة، لأنهم طلبوه ليحجم علي بن الفضل، لكنه عرف أن هؤلاء إذا جاءهم شخص غيروا ثيابه وأخذوا الأدوات كلها وغسلوها بالماء الحار، فكيف أقتله؟ ما أستطيع أن أدخل بسكين ولا سيف ولا سلاح ولا سم ولا شيء. فماذا فعل؟ جعل هناك سما أسود في لحيته، دخل السم في لحيته كذا ورطب كذا خفيف كأنه دهان، وحط عليه عود، صارت لحيته لحيته إنسان متطيب. ثم خذ فسوا اللي تبون، غيروا الثياب وغسلوا الأواني، ثم بدأ يحجمه، حجمه مع الرقبة. فعندما أخذ المحجم ليضعه مرره بسهول بسرعة عفوية لا أحد يشعر بها على لحيته كذا بسرعة لا أحد يشعر، إذن اتفق السم بها، ثم وضعه على الرقبة. فكان هذا الرجل يعني لم يقدر أو لم يضبط الأمور، فقد وضع سما قويا لدرجة، لأنه خشي يعني يمكن ما حط شوي كذا يمكن يحيا، لكنه قوى السم حتى أن هذا السم لقوته مات هذا الرجل بعد وضعه بدقائق. هذا الرجل عندما وضعه قال وأخرج الدم خرج، فعندما خرج مات علي بن الفضل، فأخذوه وقتلوه، إنما أراح الناس منه. من ضمن النماذج كذلك الدولة الصفوية في إيران. إيران كانت دولة سنية، لكن في عام 1150 ظهرت الدولة الصفوية، وكان من أبرز زعمائها إسماعيل الصفوي. هذا الرجل إسماعيل الصفوي تذكر كتب التاريخ التي تحدثت عن هذا، ومن أبرزها كتاب العصامي صمت النجوم العوالي، يقول أنه في يوم واحد قتل 100,000 سني في مدينة واحدة، في يوم واحد مجزرة لا يتخيلها عقل. لماذا؟ لأنهم تحدوه ورفضوا أن ينضموا إلى التشيع. فنقل المنطقة كلها من التسنن إلى التشيع. من النماذج الأخرى ما فعله مؤيد الدين بن العلقمي ونصير الدين الطوسي في مسألة انهيار والقضاء على الخلافة العباسية. مؤيد الدين بن العلقمي مثلا خذوه كمثال، ماذا فعل؟ أرسل خطاب إلى هولاكو قال تعال، ليش؟ عشان يقضي على بغداد فتسقط الخلافة السنية فيقيم خلافة شيعية بدلا عنها. وفعلا أرسل له هولاكو قال والله أنا ما عندي مانع أجي، لكن أنتم عندكم 100,000 جندي أقوياء مدربين، ما في إمكانية للقدوم. قال لك علي في رسالة ثالثة أن أصرفهم جميعا ولا أبقي أحدا، وفعلا صرفهم ولم يبقي إلا 10,000 من أضعف الجند. فقدم هولاكو وحاصر بغداد حصارا يسيرا فسقطت ففعل فيها الأفاعيل. كان الشيعة يقودون الجند المغول ويقولون هذا بيت فلان وهذا بيت العالم فلان وهذا بيت المؤرخ فلان، فيدخلون ويقتلونهم واحد تلو الآخر، فقضي على أعداد رهيبة، لم يبقى عالم أبا أيا ولا طالب علم من السنة لا قضي عليه من قبل هؤلاء الشيعة. إذن هذه المظلة نجحت في أن تقضي على كثير من مقدرات المظلة الأساسية الأم، ولكن الله سبحانه وتعالى حفظ هذه المظلة وتعهد بحفظها، فلم يوكل حفظها لنا نحن، بل قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فإذا حفظ الله القرآن حفظ بحفظ القرآن أهل القرآن، فكانت المسألة شد وجذ، فينخفضون ويقلون لكنهم باقون، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم إلى أن يأتي الله بأمره. النماذج الحالية الآن في هذا الزمان، إيران، سوريا، ما يحصل في الأحساء عندنا، ما يحصل عندكم في الكويت، الآن يبرزون الشيعة شوي شوي، يظهرون، لهم ظهور قوي، وهؤلاء يخططون ليس على مدار سنة ولا سنتين، على مدار سنين طويلة، فإذا ظهروا فسيضربون ضربتهم، فوالله إن كتبهم لتفوح بالحقد المرير علينا، حقد رهيب. الآن في المنطقة الشرقية ماذا يفعلون؟ خذوا مثال على ذلك واحدا فقط، يتناسلون تناسلا عجيبا، يقولون طبعا لأتباعهم ولأفرادهم أن من تزوج زوجة ثانية فله كذا وكذا من المال، ومن أنجب أطفالا فوق العدد الفلاني فله مصروف. معروف أن عندنا هذا مو موجود في السعودية، عندكم ممكن عند عمومكم، لكن عندنا هناك ليس بموجود دعم للتناسل. ثم أن المرأة إذا جاءتها الولادة خشية من أن يلاحظ الناس ذلك يقول لا تعالي، ما تولد في القطيف ولا في العوامية ولا في غيرها، لا تعالي، وين تروحين؟ المجمعة ولا البكيرية؟ بعدين ما تسمي عباس ولا جعفر ولا ذا، وعبد الحسين عبد الرضا ما يسمونه، ممنوع طبعا، عباس ولا جعفر ولا علي، لا، سموه محمد ابن إبراهيم الفارس. والله وجدنا محمد ابن إبراهيم الفارس شيعي، محمد ابن صالح البسام شيعي، وين مولود؟ في البكيرية. من يتوقع أن هذا من الشيعة؟ ما حد يعرف أبدا. فتكاثروا وخدعوا الناس، عندنا في الكلية، في كلية أصول الدين، في جامعة الإمام، في الكليات الشرعية منها شيعة، لكننا إلى الآن لا نعرف أنهم شيعة، ما نستطيع، لأن مبدأ التقية عندهم، التقية 9 أعشار الدين، لا يمكن أن يظهرون ما يبطنون، لأنهم يتعبدون الله بهذه التقية، فلا يظهرون شيئا، ولذلك من الصعوبة أن تكتشفهم. وصل الأمر بهم في كلية التربية في العام الماضي إلى أن بلغوا من 35% إلى 40% من الكلية من طلب، يدرسون يتعلمون بعد سنوات، وإذا هم في مناصب يمسكون الأمور من أعناقها ويستطيعون أن يتحكمون. أما المظلة الثالثة، كم لنا الحين من الوقت؟ كم بقي لنا يعني؟ بس المظلة الثالثة، احنا طبعا ما احنا بنقيل قولك، لا بنشوف نشاورهم الاخوان بعد يعني ثلث ساعة عشان نوفق بين الآراء. أما المظلة الثالثة فهي نقل النجاح من مكان إلى آخر. لعلكم تعرفون أن الحكومة الرومانية بعيدة، يعني ربما أقول رفع عيسى عليه السلام إلى السماء، حاولت أن بعد أن طبعا رأى اليهود هؤلاء النصارى يتقلبون عليهم واحدا تلو الأخرى، يعني معركة تلو الأخرى معركة تلو الأخرى، ماذا فعلوا؟ قال اليهود أحسن طريقة لنا هي أن نفسد الديانة النصرانية. كيف نفسدها؟ قال تعال يا شاؤول أنت إنسان ذكي وممتاز، إيش رأيك تدعي أنك تدخل في النصرانية وتفسدها من الداخل؟ فقال شاول ما عندي مانع، ودخل باسم بولس. بولس هذا هو شاول اليهودي، دخل وصار من عباد النصارى، فبدأ يتلقى أو يأخذ عقائد الرومان ويدخلها بسهولة وبيسر في عقائد النصارى ويستجيبون له، فأدخل التثليث والصلب والفداء وقضايا كثيرة إلى أن جعلها تتميع عقيدة النصارى. ثم تفرقوا شيعا وأحزابا، فقام اليهود بالقضاء عليهم واحدا تلو الآخر. طبعا اليهود تجاوزوا حدهم، اليهود تجاوزوا حدهم، فتطرقوا إلى مسألة طبعا مناوشة هؤلاء الرومان. الرومان ما يلقون بال لقضية الدين، الدين إذا وافق فالحمد لله بالنسبة، أما إذا عارض سياساتهم فلا. عندما رأوا هؤلاء اليهود قد كبروا أكثر من اللازم شردوهم وقضوا عليهم وطردوهم، فتشردوا في بلاد الله الواسعة وذهبوا إلى أوروبا وتشردوا فيها وبقوا فيها. الأوروبيين آنذاك يعرفون أن اليهود هم الذين قتلوا عيسى بن مريم، إذن لا بد من محاصرتهم والقضاء عليهم ومضايقتهم، وفعلا ضايقوهم مضايقة عجيبة، فجعلوهم ينحصرون فيما يسمى بالغيتو أو الجيتو، وهو عبارة عن تجمعات صغيرة مجاورة للمدن، حتى أنها وضع عليها أسلاك شائكة لا يدخل اليهودي ويخرج إلا باستئذان. ماذا ترتب على ذلك؟ هل سكت اليهود؟ قالوا لا، لا بد أن نخطط. من الذي يسيطر على أوروبا؟ الكنيسة. إذن لا بد أن نقضي على الكنيسة، نقضي على الكنيسة. الكنيسة شرعية دينية، لا بد أن نقضي على الدين. ما هي الوسيلة؟ ما هو الطريقة؟ بدأوا في مسألة كسب المال وجمع المال، ثم استخدام هذا المال ومعه النساء في إغواء الطبقة القوية. الطبقات آنذاك كانت طبقتين، طبقة الإقطاعيين وطبقة العمال، وكانت المسألة النبلاء والعمال، فبدأوا في الاحتكاك بالنبلاء. تبغى كذا؟ خذ. تبغى مال؟ خذ، بس بشرط أن يعني تقدرنا وتحترمنا. وفعلا للحاجة صار يعطيهم ويعطيهم، فركزوا، قالوا لا نشتت الجهود، نركز على دولة واحدة، فركزوا على فرنسا، وبدأوا يعطون ويعطون ويعطون حتى وثق بهم كل النبلاء وصاروا يتحكمون فيهم. قالوا لهم ما رأيكم بعد أن حصلت قضية، طبعا يقولون بين الملك الفرنسي وبين الكنيسة، قالوا ما رأيكم أن ننشق على الكنيسة؟ قالوا لا مانع. فعند ذلك حصلت الثورة الفرنسية في القرن 17، وقادها اليهود وتزعمها اليهود. عندما نجحت الثورة ماذا فعل اليهود؟ قام اليهود لهؤلاء العمال جميعا وقالوا تعالوا، أنتم كنتم مهانين، احنا بنرفع من مستواكم، خذوا أموال، خذوا مزارع، المزارع لكم والأراضي لكم. عندما رأت البلاد الأخرى أن فرنسا صارت دولة غنية والناس صاروا يعيشون براحة واطمئنان، قالوا إذن هذا هو بسبب الكنيسة، تخلصت فرنسا من الكنيسة فنجحت، فلا بد أن نفعل ما فعله. فكانت الثورات المتتابعة واحدة تلو الأخرى، فأسقطت الكنيسة وحصرت في منطقتها. إذن نجحوا في تجنيب الكنيسة، فكره الناس الدين الذي ينتمي إلى هذه الكنيسة التي كانت تضغط عليهم ضغطا رهيبا، تركوا الدين. أن اليهود قالوا إذن لا نستطيع أن نجعل هؤلاء ضائعين، لا دين لهم، فيأتي أحد ويعطيهم لحمة أو لقمة فيتبعونه، لا، نخرج لهم أديان جديدة. خذوا هذا، تعال يا فرويد ايش رايك، ها عندك عقائد جديدة؟ قال نعم، خذ أعطهم. تعال يا داروين عندك شيء؟ قال نعم، خذ عطهم. يلا تعال يا دوركايم عطهم، فأعطاهم. وهكذا كل اليهود هؤلاء بدأوا، سارتر ودوركايم ومدري وين وسبينوزا، بدأوا يعطونهم عقائد واحدة اللي يعجبك. فانضم هؤلاء إلى هذا، ها تعال يا إنجلز، تعال يا هيجل، تعال يا ماركس، وكل واحد منهم طرح عقيدة معينة، فنجحت هذه العقائد في جعل أوروبا شيعة وأحزاب، تحكم اليهود فيها. فاليهود الآن يتحكمون في أوروبا وفي أمريكا بعد ذلك، يعني أمريكا تعتبر امتداد لأوروبا. عندما رأى اليهود النجاح قالوا ايش رأيكم ننقل العالم الإسلامي؟ ممتاز، العالم الإسلامي ممكن تنجح مع هذه الطريقة. والمظلة الأولى مظلة المنهج الكلامي جذبت البعض، ومظلة المنهج الباطني جذبت البعض، لكن في ناس أيوا رفضوا، ما عندهم استعداد والله يتركون منهجهم الإسلامي يروح مع الباطنية في خزعبلاتهم وكلامهم الفارغ وكلام ما حد يصدق به. إذن ننشئ المظلة الثالثة. المظلة الثالثة هي الخاصة بالأفكار، الأفكار المعاصرة والمذاهب المعاصرة العلمانية والحداثة والاشتراكية والماركسية. طبعا الاشتراكية عبارة عن ثوب جديد مغير للماركسية، وفعلا والقومية وجدت نجاح فتلقفها هؤلاء وأخذوها واحدا تلو الآخر ثم نقلوها إلى العالم الإسلامي بعدة طرق. هناك النظام العسكري أو الطريقة العسكرية بالقوة عن طريق الاستعمار الحديث الذي فرضها على دول كثيرة، كما فرضت على الجزائر وتونس والمغرب والعراق ولبنان وغيرها. وهناك طريقة أخرى غير مباشرة، إما عن طريق بعثات التعليم التي ذهبت وتلقت العلم ثم رجعت تنفذ الأهداف، وإما عن طريق النصارى العرب الموجودين داخل المجتمع المسلم. أما الصورة الرابعة، هذه اختصرتها لكم حقيقة حتى نوفق، فهي المظلة الخاصة بالإعلام والإرسال الشبابي. وجدوا أن والله في ناس كثيرين من الشباب والفتيات والله ما عندهم استعداد يستخدمون عقولهم، يعني منهج باطني، هذا منهج ديني ومنهج كلامي، هذا منهج فلسفي ما عندي استعداد، والمنهج هذا المنهج الفكري المعاصر هذا منهج تعقيد فكر وما فكر، أنا والله ما عندي استعداد. قالوا تعال شو رايك بالكورة ممتازة؟ والله ممتازة. شو رايك بالفن والتمثيل والمسرحيات؟ فبثوا هذا في أذهان الشباب وركزوا عليه. ولذلك يقولون في البروتوكول 14 لهم، يقولون مقولة عجيبة: علينا أن نشغل الشعوب بالفن والرياضة حتى يسهل علينا تمرير مخططاتنا عليه. وفعلا الآن بدأوا هذه، والله كأس العالم، كأس العالم للشباب، كأس العالم للناشئين، كأس آسيا، كأس أفريقيا، كأس الخليج، كأس العرب، كأس الملك، كأس ولي العهد، كأس كؤوس وكؤوس وبيالات وفناجيل مستمرة واحد تلو الآخر، ما ينتهي هذا إلا يجي هذا، ما ينتهي هذا إلا يجي هذا. والشاب مسكين إذا انتهى من شوف المباراة انتقل الجريدة ويبدأ يقرأ المعركة، معركة كأنهم يصفونها معركة بدر، حرب وذهب وهجم وضرب ولو فعل وفعل. فينشغل الشاب طول وقته. بقي عنده شوي وقت، ايش رايك والله تشوف هذا الشيعي الماكر الفاسق الفاحشين عبد الحسين عبد الرضا يضحك، وتشوف هذا الامام يضحك ممتاز، وهؤلاء خريجينها مدارس او متلقين العلم ومستقين من هوليود ومن كان ومن مدري ايش منافي الى اخره. فاشغل الشباب بهذه الحال، وفعلا نجحوا بهذه الكيفية فأشغلوا عدد كبير من الشباب. ولعلي أضرب لكم مثال على هذا كسبا للوقت، مثلا روبرت ماكسوي، هذا اليهودي الذي يملك عدد كبير من الصحف في أمريكا وبريطانيا وإسرائيل، وله صحيفة معارف الإسرائيلية. الصحافة المسلمة التي في بلاد التوحيد عندما مات أقامت الدنيا وأقعدتها، تحدثت عنه وعن جميع ما يتعلق به، وهو يهودي ماكر كان همه الأول هدم الإسلام والمسلمين. لماذا؟ ما إذن هنا هي المنحة الثاني، وهو أن هؤلاء ركزوا على الجانب الإعلامي ومسكوه بأيديهم، مسكوه. عندما تحدثت الصحافة عن جبهة الإنقاذ وعن عباسي مدني مثلا وعن حسن الترابي وعن الغنوشي على ما عندهم من أخطاء يا أخوان، إلا أن التركيز لم يكن على ذات أخطائهم الخاصة، على ذات التمثيل لأنهم مسلمين. وبدأت الصحف تنقل ما قالته صحيفة الواشنطن بوست أو التايمز أو مدري وين أوها وتنشره كما هو تقليد. إذن الإعلام في أيديهم، رويتر مدري وشي الاستجريس مدري إلا الوكالات هذه المعروفة كلها بأيديهم، كلها بأيدي اليهود. إذن سيطرة إعلامية رهيبة، سيطرة جعلتنا نرضخ ونسير في اتجاه. والآن البث المباشر الذي بدأ يبرز ويظهر سيكون له أثر أكبر وأكبر فيما بعد. أما الصورة الخامسة فقالوا الآن عندما وجدنا أناس ما رضخوا إلى للمنهج الفلسفي الكلامي ولا المنهج الباطني ولا المنهج الفكري المعاصر ولا المنهج الإفسادي هذا الخاص بالشباب وغيره، وناس والله ما عندهم استعداد ينضمون لهؤلاء، قالوا هؤلاء هل يضيق صدورنا؟ هؤلاء لازم حنا نضيق صدورهم. ايش رايكم نستخدم اسلوب الضغط والتحكم عليهم؟ ماذا نفعل؟ قالوا تعال نجعل هناك سلطات تضغط عليهم. تعال انت بتصير حاكم ملك، شوف تصير حاكم بايدينا. طبعا هو مربى بايديهم إما عن طريق التربي في المناهج أو في المكامن الماسونية المعروضة فيؤخذ عليه ما يؤخذ، وبالتالي تعال ها تنفذ ولا ها فضحناه،
تنفذ ولا أقمنا عليك انقلاب، تنفذ ولا قطعنا عنك كذا وكذا، تنفذ وإلا فعلنا وفعلنا. فيقوم هذا الرئيس المسكين وهذا الزعيم الذليل يقول نعم أهم شيء أن أبقى، إذن أضغط على الشعب. ولذلك يضغط على الشعوب حتى لا تتفرغ للدعوة. ليش؟ الإنسان يخرج من الصباح إلى العصر إلى المغرب إلى العشاء يبحث عن لقمة عيش يأكلها ويؤكل هذه الزوجة وهؤلاء الأبناء، ثم بعد ذلك كيف يتفرغ للدعوة؟ لا يجد مجاله، لا يجد وقته. فنجحوا فترة من الزمن. ولذلك لو رأيتم الآن الدول الإسلامية كلها تعيش في الفقر مع غناها العجيب إلا أنها فقيرة. خذوها مثال من المغرب، الجزائر، تونس، مصر، السودان، سوريا، لبنان، الأردن، العراق، واذهبوا إلى الجهة الشرقية كلها فقيرة، لم يبقى إلا دول الخليج. ودول الخليج الآن جاءها الدور، الفقر يبرز، الغلاء يستمر، والرواتب هي هي، وكل شيء ما تغير، بل والقيمة ربما تنخفض شوي شوي، والقضية ما تخرج بعد سنة وسنتين ثلاثة على شوي شوي. ولعل هذا ملاحظ بشكل قوي نلاحظه أو يلاحظه من يدرس الأوضاع بدقة. أما الصورة التي تليها فهي قضية السيطرة والتطبيع. إذن هم وجدوا الآن أن العالم الإسلامي صار في أيديهم، لأن الزعامات في أيديهم، يقولون لها كذا تقول نعم، يقولونها من هنا الطريق تقول نعم. عند ذلك قالوا إذا نفرض عليها مسألة السيطرة، نسيطر عليهم بمناهجنا. تعالوا اليهود هؤلاء أحبابكم وأصدقائكم وأبناء عمومتكم، فلماذا تبتعدون عنهم؟ إذا ألغوا شيء يسمى المقاطعة، إذا يلغى شيء اسمه العدو الصهيوني، العدو الإسرائيلي. الآن ما تسمع في الإعلام وقامت دورية من العدو الإسرائيلي، ما تسمع هذا، خلاص ألغي هذا الشيء. التطبيع الآن في أدواره الوسطى ليصل في النهاية إلى أنك تجد اليهود والبضائع اليهودية وعلماء اليهود ومفسدي اليهود تجدهم يجوبون العالم الإسلامي يمنة ويسرا. ستجد هذا وستعرف هذا. ولعلكم قد سمعتم أو لعلكم تسمعون شريط التطبيع للشيخ سلمان العودة، ففيه خير عظيم اتجاه هذه القضية. أما النقطة الأخرى وهي النقطة قبل الأخيرة فهي، ولا قد اختصرت حقيقة لأسباب يراها الأخ، صور من المواجهة، صور من المواجهة. إذن هؤلاء الأعداء ضغطوا علينا، لماذا؟ لأن المظلة الأساسية وهي مظلة العقيدة لا يريدونها، يريدون القضاء عليها. نحن نمثل هذه المظلة، مظلتنا لا نريد لها أن تتناقص بفعل نمو هذه المظلات الكبيرة القوية. لابد أن نتوسع ونكبر هذه المظلة لتسيطر على هذه المظلات، بل ولتقضي عليها. كيف نستخدم؟ ما هو الأسلوب الذي نستخدمه؟ أسلوبين اثنين، أسلوب المواجهة، أسلوب الدفاع وأسلوب الهجوم. أسلوب الدفاع وأسلوب الهجوم. تعال والله هذا الآن الأخ عنده تلفزيون، والتلفزيون خصوصا عندكم هنا يعني في الرياض حنا يعني أقل منكم بكثير، يعني يجيب محطة واحدة فيها من البلاء ما الله به علي، أنتم عندكم هنا عجائب. فيأتي الواحد للتلفزيون، هذا عنده تلفزيون شيء، والله يجيب البحرين، يجيب قطر، يجيب الإمارات، يجيب مدري وين، يجيب العراق، والأفلام هذه كلها بلاء، البنت تشوف، الولد يشوف. طيب تعال خلونا نستخدم أسلوب المناصحة، أسلوب المناصحة دفاع، لأن هذا هجم علينا العدو ودخل في بيوتنا، نستخدم أسلوب الدفاع بالتي هي أحسن. يا أخوان اتقوا الله، ما يجوز، حرام عليكم هذه كذا وكذا، غنى محرم والمشاهدة محرمة، فتستخدم هذا الأسلوب شوي شوي فينجح إن شاء الله، لكن بالتي هي أحسن وبالمنهج الطيب الذي يأخذ طبعا في الحسبان النصوص الشرعية التي تدخل على الناس بالمداخل اللطيفة الجميلة التي تخرجهم من هذه البوتقة كما تخرج الشعرة من العجينة. أما الأسلوب الهجومي فهو أن أستخدم نفس منهجهم، والله أجي للمستشفى، والله المستشفى هذا فيه أطباء وممرضات كلهم فاسدين وضالين وضائعين، ليش خليهم هذولا؟ أخليهم ليستفيد منهم هؤلاء؟ لا والله، تعال وش استخدم؟ والله يا أخي هذا الدكتور يحب القراءة ولا يحب الاستماع ولا يحب كذا ولا يحب كذا ولا يحب الزيارة، أذهب إليه وأدخل عنده وأعطيه وأهديه. يعني خذوا، خلنا بعطيكم مثال واحد على هذا. مثالا واحدا فقط. عندنا دكتور في مستوصف الحكومي اللي بجانب البيت، ذهب له واحد من الإخوان، واحد من الإخوان اللطيفين كذا، فيذهب ليعالج فقط، وأثناء العلاج يسولف معه ويدردش معه ويعرف أحواله وملل. الحقيقة أنكم شغلكم ممل وجلساتكم مع أسركم قليلة، والله يعينكم، والله حقيقة أننا يعني نرتي لحالكم، وإن إذا تذكرنا نتذكر، إذا خرجنا نتذكركم. فبدأ يعيش معه المشكلة. فهذاك عندما فعلا وجد إنسان يعيش هالمشكلة كأنها مشكلته، بدأ يفضي إليه بمكنونات نفسه، فقال فعلا والله يا أخي، والله يدفع زوجاتنا يطيق صدورها وما تدري ايش تسوي، ولا قال يا أخي ليش، والله يا أخي كتيبات من أجمل الكتيبات وأشرطة من أروع الأشرطة، إيش رأيك، والله يا معي في السيارة شريط ممتاز رائع للغاية، ويجيب شريط ويجيب كتيب. يوم جاء من بكرة قال والله حتى في البيت عندي أشرطة، لكن لعلي ما أنسى أجيبها لك بكرة إن شاء الله، بس أنا ما أدري، خف زوجك ما تسمعها اليوم ما يمديها. كان لا، عنده 8 ساعات فاضي تسمعها وتكررها، ومن بكرة يجيب ومن بعده. هذا الرجل في جلستين أو 3 جلسات اهتدى. الفطرة موجودة، الفطرة موجودة، لكن تحتاج إلى تحريك، تحتاج إلى تغيير. الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. خطهم مستقيم مستقيم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، هذا خط مستقيم الآن، يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، إذا انحرافات، أو هنا الشياطين حرفتهم. فأنت تحاول أن تعدل المسار بهذه الكيفية وبهذه الطريقة. إذا هذا يسمى الأسلوب الهجومي، وأنتم الآن مدعوين جميعا، مدعوون جميعا باستخدام هذا الأسلوب، لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعله يؤتي الثمار. والمسؤولية عليكم مضاعفة مضاعفة أضعافا متعددة حتى تثمر هذه أو يثمر هذا المنهج ويعطي الثمار إن شاء الله. ويعني في الختام أو خاتمة هذا الموضوع الذي أعتذر حقيقة عن الإخلال ببعض نقاطه، لا بد أن تعي أيها الأخ المؤمن أو أيها الأخ المسلم أن العزة لهذا الدين والنصر لهذا الدين، وكتب الله: لأغلبن أنا ورسلي ولينصرن الله من ينصره. فالنصر لنا بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن النصر مع الصبر، والنصر يحتاج إلى طبعا تأني ويحتاج إلى مجاهدة. والرسول صلى الله عليه وسلم في إمكانه أن يرفع يديه إلى السماء ويدعو بالنصر فجأة مرة واحدة فيقضي الله سبحانه وتعالى على المشركين أجمعين، لكنه مكث 23 سنة وهو يصبر ويصابر ويدعو شيئا فشيئا إلى أن تكون الإمبراطورية الإسلامية العظمى العظيمة التي يسعى اليهود ويسعى الشيعة إلى تكوين مثيلاتها. ولعلكم تعرفون أن هناك نشرة تصدرها الشيعة يريدون أو يكتبون فيها الإمبراطورية الإسلامية الشيعية العظمى التي تشمل إيران وأجزاء من أفغانستان والعراق وسوريا ولبنان والأردن والخليج العربي بأجمعه والمدينة المنورة كاملة، كل هذه داخلة في الإمبراطورية الإسلامية الشيعية العظمى التي يخططون لنشأتها، وهم يسعون ويرتبون. ونحن لا بد أن نعي خطط الأعداء ونعرفها، فإذا وعيناها أخذنا الحيطة والحذر. ولعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلت نافعا لكم إن شاء الله، ونافعا لي قبل ذلك في تثبيت ما قلت من علم أو من معلومات، وأعتذر لكم إن كان هناك نقص أو إخلال، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
جزاه الله خير الشيخ الفاضل على هذا الدرس الممتع النافع. الحقيقة أحببنا أن يختصر قليلا لوصول الشيخ طلال الدوسري، لأنه مدعو أيضا لإلقاء كلمة في هذه الليلة، ونحن الآن بانتظاره. نعم
موجود؟
نعم موجود، وصل. لا بس أن نبدأ ببعض الأسئلة حتى يصل الشيخ. طيب إذا نبدأ بالأسئلة بما أنه يعتذر. يقول السؤال هنا: إيران من أقوى الدول التي وقفت ظاهريا مع انتخابات الجزائر، حيث وصل بها الأمر إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر بسبب قمع الإسلاميين، فهل هذا وقوف ظاهري
نعم طبعا لا بد أن تعلموا مبدأ التقية عند هؤلاء، وهو من المبادئ التي يتعبدون الله بها. وهم عندما يعني أعلن مثلا الخميني أنه يدعو إلى قتل سلمان رشدي، وأنه يدفع مليون دولار أعتقد لمن يقتل هذا الرجل لأنه تكلم وفعل في كتابه آيات شيطانية، لم يرد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، بل أراد الدعاية والدعوة والشهرة والانتشار لهذا المذهب. وإلا فكتب الشيعة الموجودة المطبوعة الآن تفوق كتاب آيات شيطانية الذي قرأته كله، تفوقه خسة ونذالة، وتفوقه عهرا وكذبا ونفاقا تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم يأخذون هذا المبدأ لماذا؟ لمجابهة هؤلاء الأعداء، لمجابهة الناس، لتوضيح أنهم مع الحق باستمرار، فيصدقهم السذج ويسيرون في ركابهم، وبالتالي يتشيعون أو ينهجون منهج التشيع، ولذلك يستخدمون مناهج الكذب باستمرار. فالكذب على الكذب على أهل السنة يعد فضيلة بالنسبة لهم.
طيب السؤال الثاني، في الحقيقة جاءت عدة أسئلة تسأل عن معنى قول الشيخ حفظه الله أنه غير صحيح أنك تقول يقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا بد لنا أن تبين المقصود. والسؤال الثاني، ما هو واجبنا من أصحاب هذه العقائد الفاسدة مثل الأشاعرة والجهمية والمعتزلة والشيعة إلى آخر هذه العقائد؟
نعم، المقصود عندما تقول، لاحظ عندما تقول قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنس، الله سبحانه وتعالى ما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر، ما قال أصلا أعوذ بالله من، يعني لم يرد في القرآن الكريم إن الله قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بهذه الصيغة أو بهذا النص. الإنسان من باب حسن النية يقول هذا تعوذا، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا هو الأمر بالنسبة لنا، لكن لم يرد بهذه الصورة أو بهذا النص، وهذا يعني لعله اتضح. أما الموقف من أصحاب العقائد هذه كأشاعرة أو معتزلة أو جهمية أو رافضة أو غير ذلك، فالمؤمن مطالب أولا وخصوصا في هذا الزمان هذا الوقت، الصراع بين الناس كل الناس بلا استثناء صراع في مجال العقيدة، صراع عقائدي، صراعنا مع الرافضة في العقيدة، صراع المعتزلة مع أهل السنة في العقيدة، صراع الأشاعرة مع أهل السنة في العقيدة، صراع اليهود مع المسلمين أو اليهود مع النصارى أو الملاحدة مع كذا أو كذا في العقيدة، بل وصراع الملاحدة مع بعضهم البعض في العقيدة. عندما يختلف الصين، تختلف الصين مع روسيا قبل طبعا انهيارها، كان بسبب العقيدة، لأن هؤلاء يطبقون مناهج لينين وهؤلاء يطبقون مناهج ستالين، لأن ستالين حرف بعضا من آراء وأقوال لينين، فصار خلاف عقائد بينهما. إذن الاهتمام بالعقيدة هي التي تحرك الناس، ولا يمكن أن يوجد إنسان على وجه هذه البسيطة ليس في قلبه عقيدة، كل الناس في قلوبهم عقائد، لكن هذا مسلم وهذا بوذي وهذا هندوسي وهذا نصراني وهذا ملحد يعبد هواء وهذا ماركسي وهذا مدري وجودي وهذا إلى آخره. لذلك أقول موقفنا جميعا من هؤلاء يختلف بحسب هذا المنهج، فما هو هؤلاء رافضة ما لك موقف، وهؤلاء شاعر لك موقف معهم، والموقف هو أولا أن تعلم عقيدتهم، ثانيا أن تبدأ في نقاشهم إذا كنت ممن يستطيع، وإلا فأوكل ذلك إلى أهل العلم. أما توضيح ما هو الموقف بدقة مع كل فرقة فهذا يحتاج حقيقة إلى درس آخر، لا يكفي أن يعرض بهذا الإيجاز المخل. نعم،
الحقيقة الأسئلة كثيرة جدا والوقت لا يسعفنا، لكن نختار بعض الأسئلة. نقول هذا السؤال، نريدك يا شيخ أن تعطينا نصائح لطالب العلم.
نعم، أما النصائح، النصيحة الأولى لطالب العلم فهي أن تضع في نصب عينيك قضاء عينيك قول الرسول صلى الله عليه وسلم، من ابتغى علما من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد بذلك إلا عرض الدنيا لم يرى عرف الجنة قط. إذن لا بد أن يكون طلبك للعلم خالصا لوجه الله تعالى، لا يشوب ذلك شائبة من نيل درجة أو مرتبة أو منصب أو غير ذلك. هذا واحد، هذا أولا الإخلاص بهذا الجانب. الثاني العكوف المستمر على طلب العلم، أن تعطيه كلك فيعطيك بعضه. أما أن لا نعطي العلم إلا فضول الأوقات، فثقوا تمام الثقة أنك لن تكون عالما ولن تحصل على علم أبدا. والله أنا اليوم فارغ، إيش رأيكم أروح الدرس الفلاني؟ أنا ما عندي وقت أو عندي فرصة اليوم ربع ساعة أروح أستمع للدرس بس، وأريد من نفسك أن تكون من أهل العلم. لا، بل اعكف عكوفا قويا على العلم، فلعلك تأخذ جزء ولا تأخذ الكل في هذه الحالة. أما الناحية الثالثة فهي أن العلم صيد والكتابة قيد، تقيد وتراجع وتستمر في المراجعة باستمرار. الشيخ بن باز الآن يقرأ عليه من بعض الكتب وهو يحفظها عن بكرة أبيها، ويقرأ عليه من هذا الكتاب. ليش؟ لماذا؟ لتثبت المعلومة، لعله قد نساها، لقال لعلها قد فاتت، إذا يحاول أن يثبتها. فالمراجعة المستمرة ليس كما يحصل معنا الآن، والله هذه المذكرة بنذاكر اليوم عندنا اختبار، نقرأ ونذاكرها في آخر لحظة نختبر، خلاص بعدها راحت انتهت، ما عاد لها قيمة. لا يا أخي، هذا علم لا بد أن ترجع إليها، تذاكرها، تراجعها مرة مرتين ثلاث حتى ترسخ، حتى تريد أن تكون عالم. فهذه القضايا الثلاث لعلكم تنتبهون لها، والقضايا كثيرة لكن كسبا للوقت.